والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال ابن كثير رحمه الله: روى وكيع رحمه الله في تفسيره عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون رحمهم الله: لن تنالوا البر، قال: البر الجنة. لن تنالوا البر أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار أكثر أنصاري بالمدينة مالا رضي الله عنه، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بستان وفيه بئر، وكانت مستقبلة المسجد المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، بستان وفيه بئر، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح. بخ كلمة تفخيم وتعظيم. ذاك مال رابح أي لك ثواب عظيم عند الله جل جلاله، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين، لأن الصدقة على الأقارب صلة وصدقة، أجرين: أجر صلة الرحم وأجر الصدقة. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه، أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله. ففيه ثواب الصدقة ابتغاء مرضات الله عز وجل. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والله تعالى أنزل القرآن لنعمل به، نسأل الله التوفيق. وفي الصحيحين رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي أي أحب عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وسبل الثمرة، يعني اجعله وقفا لا يباع ولا يوهب، والثمرة صدق. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حضرتني هذه الآية، أي قرأت هذه الآية أو ذكرت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله، فلم أجد شيئاً أحب إلي من جارية رومية، من السبي جارية رومية، فقلت: هي حرة لوجه الله، كانت أحب شيء إليه فأعتقها امتثالاً لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، رضي الله عنه. فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها، يعني اعتقها ولكن تمنى أن يتزوجها ولكن لم يفعل، لأن الرجوع في الصدقة ممنوع، رضي الله تعالى عنه. قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. قال: سألوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله. وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه: لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسألوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال، أي أربع أشياء. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة، أي مني المرأة وماء الرجل، كيف هذا النبي الأمي في النوم صلى الله عليه وسلم، ومن وليه من الملائكة عليهم السلام. أربع أسئلة. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه أي يسلموا، وقال: أنشدكم، أسألكم بالله، أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هل تعلمون أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام مرض مرضاً شديداً، وطال سقمه أي طال مرضه، فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم، يعني صدقت، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله لم يحرم ذلك، لكن إسرائيل هو الذي حرم على نفسه، إسرائيل علي يعقوب عليه السلام. قال: اللهم اشهد عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم، يعني عرفوا الحق وعرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أي مني الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة مني المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله. إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرًا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم، وقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال اللهم اشهد. قالوا وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، من صاحبك الذي يأتيك بالوحي من الملائكة عليهم السلام، وعندها نجامعك أي نجتمع معك أو نفارقه. قال إن ولي جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه جبريل عليه السلام، هو الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم عليهم السلام. قالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك غيره لتابعناك، هم كفار ينقضون العهد ولا يستحون. فعند ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآية عليه السلام. فاليهود يعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جحدوا وحسدوا وعاندوا وهلكوا، نعوذ بالله من ذلك. رواه أحمد رحمه الله أيضا عن حسين بن محمد عن عبد الحميد به. طريق أخرى، قال أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أقبلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي، لا شك أنه رسول الله، عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، يعني أخذ العهد، إذ قال الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا أي أسئلتكم. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عينه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة، أي كيف يأتي ولدها أنثى، وكيف تذكر، كيف يكون ولدها ذكر. قال يلتقي الماءان، أي مني الرجل ومني المرأة، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، يعني كان الولد ذكراً بإذن الله، وإذا على ماء المرأة آنثت أي كان الولد أنثى بإذن الله، سبحان الخلاق العظيم. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي يعقوب عليه السلام. قال كان يشتكي عرق النساء مرض يأخذ في جانب الرجل، أصابه ذلك المرض، كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئاً يلائمه أي يناسبه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد: قال بعضهم يعني الإبل، ألبان الإبل، فحرم لحومها. الله لم يحرمها لكن هو نذر وحرم على نفسه. قالوا: صدق. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد، الرعد الذي يكون في السحاب. قال: ملك من ملائكة الله عليهم السلام وكلوا بالسحاب، بيده أو في يده مخراق، أي شيء يضرب به، مخراق من نار يزجر به السحاب، يسوقه حيث أمره الله عز وجل. فالرعد صوت الملك عليه السلام. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته، أي صوت الرعد وهو ملك. قالوا: صدق، إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قال: جبريل عليه السلام. وجبريل هو الملك الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قالوا: جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب بأمر الله. عدونا لو قلت ميكائيل عليه السلام الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر وذلك بأمر الله لكان. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فاليهود يعرفون أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حسدوه وجحدوا، قاتلهم الله. وقد رواه الترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث عبد الله بن الوليد العجلي به نحوه، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن جريج والعوفي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام يعتريه عرق النسى بالليل، عرق في الرجل كان يؤلمه بالليل، وكان يقلقه ويزعجه عن النوم، ويقلع الوجع عنه بالنهار، أي يذهب الوجع بالنهار. فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد ما له عرق، يعني الإبل كما تقدم. فالله لم يحرمه لكن هو حرم على نفسه. وهكذا قال الضحاك والسدي رحمهم الله، كذا حكاه ورواه ابن جرير رحمه الله في تفسيره. قال: فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانا به واقتداءا بطريقه. قال: وقوله من قبل أن تنزل التوراة، أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام يعقوب حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغًا أي جائزًا في شريعتهم، وأما في شريعتنا فلا حرام إلا ما حرم الله، لا يجوز أن نحرم شيئًا لم يحرمه الله، وكان ذلك جائزًا في شريعتهم. فله مناسبة بعد قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى: وآتى المال على حبه، أي مع حبه للمال يتصدق ابتغاء وجه الله. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبه للطعام يطعمون الفقراء. المناسبة الثانية: لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح، في عيسى عليه السلام، وتبين زيفا أي بطلان ما ذهبوا إليه، فالنصارى منهم من يقول هو الله سبحان الله، ومنهم من يقول ابن الله سبحان الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة، فكلامهم باطل. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، خلقه الله من مريم عليها السلام، وتبين زيف ما ذهبوا إليه أي بطلان قولهم وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه عليهم السلام، وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته من أم بلا أب، وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى. شرع في الرد على اليهود قبحهم الله، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع. النصارى أنكروا النسخ، يقولون الله ما ينسخ شيء، فهذا قولهم باطل، فهم يعرفون أن الله ينسخ ما يشاء، فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم التوراة أن نوحًا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها، فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخر زيادة على ذلك. وكان الله عز وجل قد أذن لآدم عليه السلام في تزويج بناته من بنيه، يعني في ذلك الحين، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحًا في شريعة إبراهيم، يعني أن يطأ مملوكته وعنده زوجة، وقد فعله الخليل إبراهيم عليه السلام في هاجر عليه السلام أم إسماعيل عليه السلام لما تسرى بها على سار، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم. وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعاً يعني في ذلك الحين، وقد فعله يعقوب عليه السلام، جمع بين الأختين، ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، فهذا هو النسخ بعينه، الله ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عيسى عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. وكذلك ما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم عليه السلام، فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى: كل الطعام كان حلًا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلًا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل يعقوب عليه السلام. ثم قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإنها ناطقة بما قلناه، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال: فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائماً، وأنه لم يبعث نبيًا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتِ نبيٌّ بأكمل منها ولا أبيًا ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراطٍ مستقيم ديناً قيمًا ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين. اللهم ثبِّتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. إن أول بيتٍ وُضع للناس للذي ببكة مباركًا وهُدًى للعالمين، فيه آياتٌ بيِّناتٌ مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمِنًا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده عبادة لله، للذي ببكة، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه، ولهذا قال مباركًا، أي وضع مباركًا وهدًى للعالمين. الحمد لله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، اللهم طهر بيت المقدس من اليهود إنك على كل شيء قدير. قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث الأعمش به. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا شريك عن مجاهد عن مجالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، قال: كانت البيوت قبله، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تعالى. قال: وحدثنا أبي، حدثنا الحسن ابن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: ألا تحدثني عن البيت، أي الكعبة المشرفة، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم، يعني لعبادة الله، ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم عليه السلام البيت الكعبة، وقد ذكرنا ذلك مستقصى في سورة البقرة فأغنى عن إعادته. وزعم السدي رحمه الله أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي رضي الله عنه أول بيت وضع للعبادة، لعبادة الله. فأما الحديث الذي رواه البيهقي رحمه الله في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا: بعث الله جبريل عليه السلام إلى آدم وحواء عليهما السلام فأمرهما ببناء الكعبة، فبناه آدم عليه السلام، ثم أمر بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع للناس. فإنه كما ترى هذا الحديث كما ترى من مفردات ابن لهيعة، وهو ضعيف، الراوي ابن لهيعة ضعيف، والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفاً على عبد الله بن عمرو، يعني من كلام عبد الله بن عمرو، ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. عبد الله بن عمرو بن العاص وجد ملأ راحلتين من كتب بني إسرائيل، فأخبروا بني إسرائيل ما ورد تصديقه في الكتاب والسنة نصدقه، وما ورد تكذيبه نكذبه، وما لم نعلم عنه فنحكيه، ولكن لا نعتمد عليه، لأن الله أخبرنا أنهم حرفوا وبدلوا وكتبوا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، فأخبارهم لا تعتمد إلا ما صدقه الكتاب والسنة. وقوله تعالى: للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى يبكون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. قال قتادة رحمه الله: إن الله بك به الناس جميعاً فيصلي النساء أمام الرجال، يعني لأجل الازدحام، ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب ومقاتل بن حيان، ولكن لا يجوز أن يصلي الرجال خلف النساء. وذكر حماد بن سلمة إلا ما وقع من أجل الضرورة، وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عليه السلام: بكة البيت والمسجد. وكذا قال الزهري. وقال عكرمة في رواية وميمون بن مهران رحمهم الله: البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان رحمهم الله: بكة موضع البيت، وما سوى ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحم وأم القرى وصلاح والعرش على وزن بدر والقادس، لأنها تطهر من الذنوب، يعني بالتوبة إلى الله، والمقدسة والناس بالنون وبالباء أيضا، والحاطمة والنساسة والرأس وكوثا والبلدة والبنية والكعبة. وقوله تعالى: فيه آيات بينات، أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم عليه السلام، وأن الله تعالى عظمه وشرفه. ثم قال تعالى: مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران حيث كان يقف عليه، أي مقام إبراهيم حجر كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل عليه السلام، وقد كان ذلك الحجر مُلصقًا بجدار البيت، أي بجدار الكعبة، حتى أخَّره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته، أي في خلافته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف ولا يشوِّشون على المُصلِّين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده، حيث قال: واتَّخِذُوا من مقام إبراهيم مُصلًّى. وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها هاهنا، ولله الحمد والمنة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر. وقال مجاهد رحمه الله: أثر قدميه في المقام آية بينة، أثر قدمي إبراهيم عليه السلام في المقام أي في الحجر آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم رحمهم الله. فمقام إبراهيم حجر كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة فأثر قدمه، هذا هو مقام إبراهيم. وبعض العوام يظنون أنه كعب، أنه قبر إبراهيم، وهذا باطل، إنما هو حجر كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة فأثر قدمه في ذلك. وقال أبو طالب في قصيدته: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد وعمر الأودي قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مقام إبراهيم، قال: الحرم كله مقام إبراهيم، ولفظ عمر: الحجر كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم، هكذا رأيت في النسخة، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم. وقد صرح بذلك مجاهد رحمه الله. وقوله: من دخل ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء، وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري رحمه الله وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفا ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى التيمي عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن دخله كان آمنا، قال: من عاد بالبيت أعاده البيت، يعني الله عز وجل جعله آمنا، ولكن لا يؤوى الذي عليه جرم، لا يؤوى، لا أحد يأويه ولا يطعم ولا يسقى، فإذا خرج أخذ بذنبه. وقال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم. الحمد لله. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله. وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها، لا يجوز صيد الحرم، وتنفيره عن أوكاره، لا يجوز تنفير الصيد من مكانه، وحرمة قطع شجرها لا يقطع الشجر الذي أنبته الله في الحرم، وقلع حشيشها لا يؤخذ حشيش الحرم الذي نبت من الله، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعاً وموقوفاً. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، لا هجرة ولكن جهاد ونية. بعد فتح مكة لا يهاجر منها لأنها صارت دار إسلام، ولكن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية، وأما الهجرة من مكة انقطعت بعد فتح مكة لأنها صارت دار إسلام، ولكن جهاد ونية، ولكن الجهاد في سبيل الله والنية الصالحة. وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا أمركم الإمام بالخروج للجهاد فاخرجوا. وقال يوم الفتح، فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار لتطهيرها من الأصنام والشرك، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوك، شجر الشوك الذي نبت من الله لا يقطع ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. إذا وجدت شيئا ساقطا لا يجوز لك أن تأخذه إلا أن تعرفه. ولا يختلى خلاها، أي لا يؤخذ حشيشها الذي نبت من الله. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، يعني إئذن لنا نأخذ الإذخر، وهو نبت له رائحة طيبة، فإنه لقينهم، أي للصواغين يستعملون الإذخر في عملهم، ولبيوتهم يجعل في سقف البيت حتى لا يسقط التراب على أهله. فقال: إلا الإذخر. أذن صلى الله عليه وسلم بأخذ الإذخر من أرض الحرم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أو نحوه. ولهما، واللفظ لمسلم رحمه الله أيضا، عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة في زمن ابن الزبير، كان عمر بن سعيد يبعث البعوث لقتال ابن الزبير، فأبو شريح قال لعمر بن سعيد: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار لتطهيرها من الأصنام والصور والشرك، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، الحاضر يبلغ الغائب. فقيل لأبي شريح رضي الله عنه: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، أي بخيانة. ولكن ابن الزبير ما فعل شيئا من ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح رواه مسلم رحمه الله. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري رحمه الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة اسم مكان في سوق مكة، قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرج صلى الله عليه وسلم. ثم نصره الله وفتح مكة. رواه الإمام أحمد رحمه الله وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وقال الترمذي حسن صحيح، وكذا صحح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وروى أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان، حدثنا أبو عاصم عن زريق ابن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم، حدثني زياد ابن أبي عياش عن يحيى بن جعدة ابن هبيرة في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، قال: آمنا من النار إذا كان مسلما. وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي رحمه الله. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا ابن المؤمل عن ابن محيصن عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له، يعني إذا كان مسلما موحدا. ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بقوي. اللهم وفقنا لطاعتك، وأعصمنا من معصيتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل بل، وقيل بلى هي قوله: وأتم الحج والعمرة لله، والأول أظهر، يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللهم بلغنا حج بيتك بالأمن والإيمان والتوفيق والهداية، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام، الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً. وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع، وما زاد على ذلك فهو تطوع. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه واتركوه. ورواه مسلم رحمه الله عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه. وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي واسمه يزيد بن أمية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع ابن حابس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. الحمد لله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم رحمهم الله من حديث الزهري به، ورواه الشريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وروي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله في كل عام؟ فسكت. قالوا يا رسول الله في كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم رحمهم الله من حديث منصور ابن وردان به. ثم قال الترمذي رحمه الله حسن غريب، وفيما قال نظر، لأن البخاري رحمه الله قال لم يسمع أبو البختري من علي، يعني بينهما راو لا يعرف حاله. وقال ابن ماجة رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. الحمد لله. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لا، بل للأبد، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. وأما من ساق الهدي وكان قارنا أو مفردا فهو على ما هو عليه، أما من لم يسوق الهدي فيجعلها عمرة ثم يحرم بالحج يوم التروية وعليه الهدي. وفي رواية بل لأبد أبد، فالتمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله وسنن أبي داود رحمهم الله من حديث واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم إلزمنا ظهور الحصر ولا تخرجنا من البيوت. وأما الاستطاعة فأقسام، من استطاع إليه سبيلا. أما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشاذ التفل، يعني الذي شعره منتشر وجسده مغبر، جاء حاج، فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء، الهدي لوجه الله تعالى. فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. إذا ملكت الزاد الذي يوصلك إلى الحج ويردك، وتركت نفقة لأولادك، فعليك الحج. وهكذا رواه ابن ماجة رحمه الله من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي. قال الترمذي رحمه الله: ولا نعرفه إلا من حديثه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، كذا قال هاهنا، وقال في كتاب الحج: هذا حديث حسن. ولا شك ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث. إبراهيم بن يزيد الخوزي فيه ضعف، لكن قد تابعه غيره. فقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله العامري، حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبيد ابن عمير الليثي عن محمد بن عباد ابن جعفر قال: جلست إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. إذا ملكت الزاد الذي يوصلك إلى الحج ويردك، وملكت الراحلة التي تركبها، وتركت نفقة لأهلك، فوجب عليك الحج. وكذا رواه ابن مردويه رحمه الله من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك رحمهم الله. وقد روى هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث من طرق أخر من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الأحكام، والله أعلم. وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله بجمع طرق هذا الحديث، ورواه الحاكم رحمه الله من حديث قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله: من استطاع إليه سبيلا، فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن رحمه الله قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. قالوا: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ورواه وكيع في رحمه الله في تفسيره عن سفيان عن يونس به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي عن فضيل عن ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني متى ملكت الزاد والراحلة حج، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له من مرض وغيره. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران ابن أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، متى ملك الزاد والراحلة يحج، فإنه لا يدري ماذا يعرض له. ورواه أبو داود رحمه الله عن مسدد عن أبي معاوية الضرير به رحمه الله. وقد روى ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من استطاع إليه سبيلا، قال: من ملك 300 درهم فقد استطاع إليه سبيلا. وعن عكرمة رحمه الله مولاه أنه قال: السبيل الصحة، يعني يكون صحيح الجسم. وروى وكيع بن الجراح رحمه الله عن أبي جناب يعني الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استطاع إليه سبيلا، قال: الزاد والبعير. وقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحانه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. فالحج ركن من أركان الإسلام، من أنكره كفر. وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن إكرمة رحمه الله قال: لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله عز وجل: فأخصمهم فحجهم، يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا. قال الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من جحد فريضة الحج كفر. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله نحوه. وقال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود، أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشاذ بن فياض، قال: أخبرنا هلال أبو هاشم الخراساني، أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زاداً وراحلةً ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياً، ذلك بأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.